أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب دروس في علم الأصول، الحلقة الثالثة، الجزء الرابع، صفحة 110، ثانيا تطبيقه في الشبهات الحكمية. لا يزال كلامنا في الركن الثالث، الركن الثالث يلي بدأنا في صفحة 106 جيم، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. هل صرنا عن ثانيا تطبيقه في الشبهات الحكمية؟ وعند تطبيق هذا الركن على الاستصحاب في الشبهات، هذا الركن الثالث يعني على الاستصحاب في الشبهات الحكمية، نشأت بعض المشاكل أيضا، إذ لوحظ أن حين نأخذ بالصياغة الثانية التي اختارها صاحب الكفاية، يلي هي طبعا وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة، نجد أن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا يمكن افتراضها في الشبهة الحكمية إلا في حالات الشك في النسخ، بمعنى إلغاء الجعل، أي النسخ بمعناه الحقيقي. وأما حيث لا يحتمل النسخ، فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة. يعني مثلا في قضية فرضنا الحائض، أو في قضية مثلا تغير الماء بصفات النجاسة، ثم زوال هذا التغير وصيرورة الماء قابلا للشرب، يعني زادت القذارة بالدقة. طيب، حضرة صاحب الكفاية حينما قال بأنه الشرط الثالث، شو هو الثالث؟ قال وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة. طيب شو يعني؟ يعني مثلا التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة واجب، مش هيك؟ طيب، فهون في حال الشك، يعني أنا بدي شك ببقاء هذا الجعل، ببقاء هذا الجعل، فأستصحب بقاء هذا الجعل يلي هو التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة واجب. إذا شككت في حصول النسخ، فالأصل عدم النسخ. كلام صاحب الكفاية ما بيجري إلا فقط في حالات النسخ بس. التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة واجب، وأنا شككت في النسخ، فأستصحب هذه القضية والسلام. هيدا بيزبط كلام صاحب الكفاية يلي بيقول بأن الركن الثالث هو وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة، بيزبط فقط في حال النسخ. أما في سائر الحالات غير النسخ، مسألته ما بتزبط، صياغته للركن الثالث ما بتزبط. مثلا لو فرضنا أنه تغير الماء بأوصاف النجاسة، فقد تنجس الماء بالإجماع وبالتسالم. طيب هلأ لو زال التغير وصار الماء قابلا للشرب، يعني زالت القذارة بالدقة، هون تغير الموضوع، ما عاد في عندنا وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة، لأنه تغير الموضوع. الموضوع الأول كان الماء المتغير بصفات النجاسة، الموضوع في القضية الثانية الماء النقي. هيدي القصة، الماء النقي مش المتصف بصفات النجاسة، هيدي قضية ثانية. المفروض على صياغة صاحب الكفاية للركن الثالث أن لا يجري الاستصحاب. سمع؟ أن لا يجري الاستصحاب، مع أنه السيد الشهيد صدر يجري الاستصحاب في هكذا حالة. أنا عمدا قلت السيد الشهيد صدر، هانتبه، لأنه أنا شخصيا لا أجد أصحاب. ألا تستيد الشيء الصدر يجد أصحاب. المهم فالسيد الشهيد الصدر شو عم بيقول؟ عم بيقول انه صياغته للركن الثالث ما بتزبط في يعني حالات عدم احتمال النسخ، عرفت؟ يعني نحن ما خصنا بالنسخ مثلا بقضية اتصاف الماء بصفات النجاسة وزوال القذارة، يلي الحالة الثانية زوال القذارة يعني صفاء الماء نقاء الماء اللي بدك يقوله. مثل بيقول واحد بيقول انه الماء مثلا انه صار كلير وكلين وبيور كمان. على اي حال اخ يا امي، واما حيث لا يحتمل النسخ فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة. طيب مظبوط. فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة، وإنما يشاك يعني في حالة عدم احتمال النسخ، وإنما يشاك في بقاء حكمها. حكمها فالسيد الشهيد يستصحب الحكمة يلي هي النجاسي. وأما حيث لا يحتمل النسخ كما في مثال تغير الماء بأوصاف النجاسة، فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة. ليش؟ لتغير الموضوع. الموضوع في القضية الأولى شو كان؟ الماء المتصف بصفات النجاسة. الموضوع بالقضية الثانية الماء النقي. طيب فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة. مظبوط. ليش؟ لتغير الموضوع يعني تغير القضية. وإنما يعني حيث لا يحتمل النسخ، وإنما حيث لا يحتمل النسخ يشك في بقاء حكمها حينئذ، فسيد الشهيد يصحب بقاء النجاسة. هذا كل شيء. وإنما يشك في بقاء حكمها حينئذ إذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات المأخوذة فيها. طيب لكن الإنشاء تاع السيد الشهيد ما مظبوط. الإنشاء طيب أنت بدك تضرب كلام صاحب الكفاية، هلا ضربته مثلا بالفكرة الأولى، بعدين كيف إجاك الإنشاء هيك عملته؟ وأما حيث لا يحتمل النسخ، إنه كيف الإنشاء زبط معك؟ ما بيزبط، ما بيزبط معك الإنشاء. بدك تزبطه كنت بإنشاء آخر، ما مشكلة هلأ. وأما حيث لا يحتمل النسخ وإنما يشك في بقاء حكمها حينئذ، إذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات المأخوذة فيها كما إذا نقل ماء، وذلك بأحد وجهين: إما بأن تكون خصوصية ما دخيلة يقينا في حدوث الحكم، جيد، كما في مثال مثلا الحيض، إيه؟ ويشك في إناطة بقائه يعني بقاء الحكم يعني الحرمة حرمة المقاربة ببقاء الحيضية، فترتفع الخصوصية يعني الحيضية، ويشك حينئذ في بقاء حرمة المقاربة. سيد الشهيد هون مثل بمثال كالشك في بقاء نجاسة الماء بعد زوال تغيره. طيب هلا على منهجه ما مشكلة، خليه يمثل بالمثال ما مشكلة. طيب هلا هو إذا بده يمثل بالمثال يعني معناته سيد الشهيد بده يجل استصحاب، بده يجل استصحاب مع عدم وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة. هاي ضربة لمين؟ لصاحب الكفاية. جيد جيد. لا معناته الإنشاء تاع السيد الشهيد جيد، معناته الإنشاء جيد. وإما بأن تكون خصوصية ما مشكوكة الدخل من أول الأمر في ثبوت الحكم. طيب هلا أنا كتبت هون هيدا المثال. هلا ما بعرف يعني ما بتذكر من 10-20 سنة من 20 سنة من وين جبت أنا هذا المثال؟ لأن عادة بحط قدامي كتب الخارج وبصير بجيب من هون كلمة ومن هون كلمة طبيعي يعني لا أفلاطون ولا ولا لا ولا شيء عادي مثل كل العالم بجيب كتب الخارج وبقرا عادي مثل الناس. بس أنا من وين جايب المثال هيدا؟ وذلك كما لو دخل كافر في ماء قليل وشككنا في تنجس هذا الماء ثم خرج هذا الكافر من الماء فيحصل شك في بقاء نجاسة الماء. طيب على أي حال كتبنا المثال، هلا من وين جايبه ما بعرف ما متذكر. وإما بأن تكون خصوصية ما مشكوكة الدخل من أول الأمر في ثبوت الحكم، يعني هل دخول الكافر في الماء القليل ينجس الماء أم لا؟ هلا طبعا عندي أني لا ينجس الماء لأن الإنسان طاهر، لأن الإنسان طاهر ولو كان كافرا، يعني بالأدلة كلها هيك. طيب ثم خرج هذا الكافر من الماء فيحصل شك في بقاء نجاسة هذا الماء. طيب فيفرض وجودها في القضية المتيقنة، يفرض فرضا فرضا إذ لا يقين بالحكم بدونها. أنا كاتب تحت أي إذا، أي إذ لا يقين بالنجاسة مع عدم دخول الكافر في الماء القليل. طيب ثم ترتفع، يعني يخرج هذا الكافر من الماء القليل فيحصل الشك في بقاء الحكم، طيب يعني النجاسي، في بقاء النجاسي. وفي كل من هذين الوجهين لا وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة. مظبوط مظبوط، لأنه تغير الموضوع، دخل الكافر وخرج الكافر تغير الموضوع. أما بالمثال الأول تغير الماء بأوصاف النجاسة ثم نقى، كمان تغير الموضوع، مع أنه يجري الاستصحاب في كلتا الحالتين عند السيد الشهيد، مع أنه تغيرت القضية المتيقنة عن القضية المشكوكة. لا يعني معناته إنشاء السيد الشهيد صحيح صحيح، بس كان لازم يوضح شوي يعني أكثر من هيك، ما مشكلة عادي. طيب كما أن حين نأخذ بالصياغة الأولى، طبعا الشيخ العظم الأنصاري يعني طيب لهذا الركن، نلاحظ أن موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعله. طيب والموضوع بهذا المعنى غير محرز البقاء في شبهات الحكمية، يعني بعد نقاء الماء قصده. لا خليني أمثل بمثال الحائض، خليني أمثل بمثال الحائض. كما أن حين نأخذ بالصياغة الأولى، طيب لهذا الركن نلاحظ أن موضوع الحكم عبارة عن كونها حائضا فعلا، خلينا نمثل بالمثال، عبارة عن كونها حائضا فعلا، عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعله. والموضوع بهذا المعنى يعني كونها حائضا فعلا غير محرز البقاء في الشبهات الحكمية بعد النقاء من الحيض. طيب حال صار هيدا الموضوع غير هذا الموضوع. طيب لأن الشك في بقاء حرمة المقاربة، لأن الشك في بقاء الحكم قصده حرمة المقاربة، ينشأ من الشك في انحفاظ، في انحفاظ نفس الموضوع، في انحفاظ تمام الخصوصيات المفروضة الوجود في مقام جعله. طيب لأن الشك في بقاء حرمة المقاربة ينشأ من الشك في انحفاظ تمام الخصوصيات المفروضة، المفروضة الوجود في مقام جعله، يلي هي كون المرأة حائضا. طيب أو لم تغتسل بعد، أو لم تغتسل بعد، عندنا شك انه دخلك حرمة المقاربة ناشئة من الحيض الفعلي او ناشئة من الحيض الفعلي الى ما قبل الغسل، ينشأ من الشك في انحفاظ تمام الخصوصيات المفروضة الوجود في مقام جعله. طيب، يعني ينشأ من الشك في انحفاظ تمام موضوع حرمة المقاربة. هيدا الإنسان، هيدا المفتي عم بشك إنه موضوع حرمة المقاربة هل هو الحيض الفعلي فقط أو هو الحيض الفعلي ويمتد الموضوع إلى حين الاغتسال من الحيض. هيدا الشك صار عند مين؟ المفتي. ولأجل حل المشكلة المذكورة نقدم مثالا من الأعراض الخارجية. بس وين في مشكلة هلا هون عند الشيخ الأعظم الأنصاري؟ وين في مشكلة؟ طيب هلا هو هون الشيخ الأعظم الأنصاري شو قال؟ سيد الشهيد أول شيء عم ببين كلام الشيخ الأعظم الأنصاري أن حين نأخذ بهذه الصيغة التي يشرط في جريانها الاستصحاب فيها إحراز بقاء الموضوع. جيد، واضح صار الإشكال. نلاحظ أن موضوع الحكم الذي هو المرأة التي كانت حائضا مثلا كان حكمه حرمة المقاربة، ثم بعد نقائها يشك في بقاء هذه الحرمة. هذا الشك ينشأ من الشك في بقاء موضوع الحرمة. جيد، يعني عم نشك نحن ببقاء موضوع حرمة المقاربة. المفروض عند الشيخ الأعظم الأنصاري أن لا يجري الاستصحاب، مع أن الاستصحاب يجري عند السيد الشهيد الصدر. تبينت المشكلة وحلها، خلاص تبين كل الدرس. تبينت المشكلة وحلها، أن المشكلة طيب ممكن نحن أصلا نحن بيقولوا شو لم نجزم ببقاء موضوع حرمة المقاربة، لم نجزم بذلك. عرفت شو؟ لم نتيقن ببقاء موضوع حرمة المقاربة. ليش؟ لنقائها من الحيض، والآن هي قبل الاغتسال، ما منعرف، يمكن تغير الموضوع يمكن لا. طيب عند الشيخ الأنصاري المفروض أن لا يجري الاستصحاب، عند السيد الشهيد يجري الاستصحاب، استصحاب حرمة المقاربة. هذا كل الدرس خلاص. ولأجل حل المشكلة المذكورة نقدم مثالا من الأعراض الخارجية، فنقول أن الحرارة لها معروض وهو الجسم، طيب، وعلة وهي النار أو الشمس، والحرارة تتعدد بتعدد الجسم المعروض لها، فحرارة الخشب غير حرارة الماء. مظبوط الحكي، الحرارة تتعدد بتعدد الجسم المعروض لها، مظبوط صح، يعني بتعدد الموضوع اللي، ولا تتعدد الحرارة بتعدد أسباب الحرارة والحيثيات التحليلية، يعني أسباب الحرارة. فإذا كانت حرارة الماء مستندة إلى النار حدوثا وإلى الشمس بقاء لا تعتبر حرارتين متغايرتين، جيد، بل هي حرارة واحدة لها حدوث وبقاء، حدوث من النار والبقاء بسبب الشمس. طيب، ونفس الشيء نقوله عن الحكم كالنجاسة مثلا، فإن لها معروضا وهو الجسم، وعلة وهي التغير بالنسبة إلى نجاسة الماء مثلا، العلة التغير بأوصاف النجاسة يعني، والضابط في تعدد الأعراض الخارجية كالنجاسة هو تعدد معروضها لا تعدد الحيثيات التعليلية والأسباب أسباب النجاسة. فالخصوصية هذه كلمة آلة يعني بالصفحة بالورقة السابقة. فالخصوصية الزائلة التي سبب زوالها الشك في بقاء الحكم، طيب إن كانت على فرض دخالتها بمثابة العلة والشرط، يعني كحيثية تعليلية اكتب عندك بمثابة العلة والشرط اكتب كحيثية تعليلية قصده، فلا يضر زوالها مثل قضية الحرارة. ها انتبه، حرارة الماء لما سردت إلى النار أولا وإلى الشمس بقاء. طيب فالخصوصية الزائلة التي سبب زوالها الشك في بقاء الحكم إن كانت من قبيل الحرارة حرارة الماء، إن كانت على فرض دخالتها بمثابة العلة والشرط كحيثية تعليلية فلا يضر زوال النار زوالها بوحدة الحرارة بوحدة الحكم بوحدة الحرارة، عرفت؟ فلا يضر زوالها يعني زوال النار بوحدة الحكم قصد ببقاء الحرارة بوحدة الحكم كمان بتصح الكلمة، ولا تستوجب دخالتها كحيثية تعليلية مباينة الحرارة الأولى للحرارة الثانية والنجاسة الأولى للنجاسة الثانية. يعني حتى بعد زوال التغير ونقاء الماء نفس النجاسة باقية. وأما إذا كانت الخصوصية الزائلة مقومة لمعروض الحكم كخصوصية البولية الزائلة عند تحول البول بخارا وعند صيرورة المني فرسا، إذا كانت الخصوصية الزائلة مقومة لمعروض الحكم قصد هون الصورة النوعية لنكتبها اكتبها لنشوف. وأما إذا كانت الخصوصية الزائلة اكتب وهي الصورة النوعية للكلب. طيب وأما إذا كانت الخصوصية الزائلة مقومة لمعروض الحكم يعني مقومة للموضوع كخصوصية البولية الزائلة، هذه الخصوصية الزائلة عند تحول البول بخارا فهي توجب التغير بين الحكم المذكور يلي هي النجاسة، توجب التغير بين الحكم المذكور يلي هي النجاسة بالأول والحكم الثابت بعد زوالها يلي هو الطهارة، يلي هو الطهارة الحكم الثابت بعد زوال البولية يعني الصورة النوعية للبول. وعليه فكلما كانت الخصوصية غير المحفوظة من الموضوع أو من القضية المتيقنة، ليش عم بتقول من القضية المتيقنة؟ خلاص من موضوع القضية المتيقنة ما بداش الأدي. وعليه فكلما كانت الخصوصية غير المحفوظة من الموضوع، إذا كانت من الموضوع غير محفوظة من الموضوع حيثية تعليلية قصده كحرارة النار، اكتبها، تعال نكتبها كحرارة النار. فكلما كانت الخصوصية حيثية تعليلية كحرارة النار. طيب وعليه فكلما كانت الخصوصية غير المحفوظة من الموضوع مزبوط أو من القضية المتيقنة، بلاها الكلمة التانية أو من القضية المتيقنة، خلاص ما انتلت من الموضوع يعني من موضوع القضية المتيقنة، حيثية تحليلية كحرارة النار فلا ينافي ذلك وحدة الحرارة. جيد صحيح، فلا ينافي ذلك وحدة الحرارة حدوثا وبقاء، لأن بقاء بصير سبب الشمس، ومعه يجري الاستصحاب، استصحاب الحرارة، بقاء الحرارة لأنها واحدة، حتى لو كان سببها بالأول النار وسببها ثانيا الشمس. طيب هذا جيد. وكلما كانت الخصوصية مقومة للمعروض، كما لو صار الكلب ملحان، وكلما كانت الخصوصية مقومة للمعروض، يعني نحن هلا قلنا عن الصورة النوعية للكلب ها. طيب، كان انتفاء الخصوصية موجبا لتعذر جريان الاستصحاب. لماذا؟ لتقويم الصورة النوعية للنجاسة. عرفت؟ طيب، لأن المشكوك حينئذ مباين للمتيقن. مظبوط الحكي، مظبوط، لأن المشكوك الثاني يلي هو حين صار الكلب ملحا، هذا هو المشكوك، الموضوع المشكوك يعني، لأن المشكوك حينئذ مباين للمتيقن يلي هو الكلب المتصف بالصورة النوعية للكلبية. هون يتعذر جريان الاستصحاب لتغير الصورة النوعية من الكلب إلى الملح. جيد. من المني إلى الفرس. جيد. من البول إلى البخار. البخار. مرة مرة على الراديو، الآن أنا سمعتها الحقيقة على البشائر، يعني من شيء يمكن ثلاث سنين، بتصور مش ثلاث سنين أو سنتين تقريبا، يعني شغلي عيبي، عيبي صارت كتير كتير عيبي، يعني ما في أقولها، بس علق يوم علي الناس. وحدة مرة بتسأل، كانت سؤال برنامج الفقه يعني على البشائر، قالت يا مولانا طيب هلا لما مثلا الوحده بتكون عم بتبول وبيطلع هذا البخار من البول، ما عم تتنجس كلياتها؟ قام الشيخ قال له لا، ما هذا البخار طاهر. قالت له ما هذا منشأ البول، منشأ البول معناته يجب ان تتنجس هذه المرأة. قال له يا اختي هذا بيدخل بالوسوسه، اذا تحول البول لبخار هو طاهر، يصير طاهرا. عرفت شو؟ طيب هلا اكيد اكيد انه علقوا يوم الناس عليه هون، وانا سمعت يعني واحد اثنين عم بيعلقوا كانوا على السؤال هذا، اصلا السؤال عيب، هذا بيسالوه مش على الراديو، بيسالوه ما بعرف هيك على الخاص يعني بالهاتف، يعني مش على الراديو يعني. يلا على اي حال شغله وصارت. طيب، ومن هنا يبرز السؤال التالي: كيف نستطيع أن نميز بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية؟ التقييدية يلي هي طبعا تعرف انت المقومة لموضوع الحكم، بسموها الحيثية التقييدية، مثل الصورة النوعية للكلب، هي الحيثية التقييدية بسموها المقومة لمعروض الحكم. جيد، يعني للموضوع. فقد يقال بأن مرجع ذلك هو الدليل الشرعي. مزبوط، مزبوط الحكي، شو المشكلة يعني إذا قلنا هيك؟ ما مشكلة، لأن أخذ الحيثية في الحكم ونحو هذا الأخذ ما بداش بعد، ما خلاص انت قلت لأن أخذ الحيثية في الحكم ونحو هذا الأخذ ما إلى داعي، لو شالها الواحد بيكون أفضل. خلاص، لأن أخذ الحيثية في الحكم تحت سلطان الشارع المقدس، بدي أدي صار هلا، بدي أدي، خلينا نخلص بسرعة. لأن أخذ الحيثية في الحكم ونحو هذا الأخذ تحت سلطان الشارع المقدس، مظبوط، فالدليل الشرعي هو الكاشف عن ذلك، فالدليل الشرعي هو الكاشف عن ذلك، صحيح. فإذا ورد بلسان الماء إذا تغير تنجس، فهمنا أن التغير اتخذ حيثية تعليلية. إيه؟ مظبوط كبداية. علينا. إعال. جيد جيد. يلا خلينا نخلص. هاي خلاص هلدي درس كافي. درس هلدي كافي. بكرة إن شاء الله منكمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.